أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال الفاضل الشارح، طبعا في عبارة الشارح أنه قال الفاضل الشارح: الامتناع عن السلب يلزمه القطع بالإيجاب، إلا أن الامتناع عن السلب يستلزم إحضار الذات بالبال أيضا، الذي هو شرط في أن يظهر الخاصية المذكورة له. تقدم الكلام أنه حول ما ذكره المصنف من خصوصي من بعض خصوصيات الذاتي وما يختلف به الذاتي المقوم عن مقوم الوجود، بحيث أنه ميز الشارح ما بين مقامين، ما بين مقام علل الماهية وما بين مقام علل الوجود. وكان آخر الصفات التي ذكرها الشارح بنحو التفصيل هو في قوله ثالثا: وثالثها أن الذات يمتنع رفعه عما هو ذاتي له وجودا وتوهما. وبينا أنه هذا القصد أو هذه الصفة أنه من صفات الذات. بعد ذلك أنه الشارح، يعني حتى نربط قول الفاضل الشارح بعبارة أنه الشارح نفسه، شارح الإشارات والتنبيهات الشيخ الطوسي أو المحقق الطوسي، أنه علق على عبارة ذكرها الفاضل الشارح أنه في شرحه على الإشارات والتنبيهات بما يختص، وهذه الخصوصية الثالثة أنه الذاتي ما يمتنع سلبه عن ذي الذاتي أنه وجودا وتوهما. الفاضل الشارح حاول أن يقرر هذا المطلب بهذه الطريقة، أنه قال بأنه المصنف قد ذكر أنه أنه من صفات الذاتي ما يمتنع سلبه عن ذي الذاتي، علما أنه عندما نقول ما يمتنع سلبه عن ذي الذاتي هذا ماذا يساوق في الوجود أو ماذا يساوق في الحكم؟ أنه يجب القطع بإيجابه، يعني القطع بإيجابه، بحيث عندما نقول ممتنع السلب يعني سلبه ممتنع، وليس عندنا أنه في تقسيمات الأحكام إلا السلب والإيجاب، فإذا كان السلب ممتنع فالإيجاب قطعي الثبوت. لذلك هو قال يلزمه القطع بالإيجاب، فيكون الإيجاب مقطوع به بعد امتناع السلب. فإذا كان هذا النوع من التلازم بينهما وكأنهما أحدهما يساوق الآخر، فلماذا المصنف اختار التعبير بالامتناع أنه يمتنع سلبه؟ أنه لماذا اختار هذا التعبير بالامتناع ولم يختر تعبير أنه من صفات المقوم، من صفات الذات المقوم، أنه ما يجب إثباته للشيء مثلا أو ما نقطع بإثباته للشيء، لماذا لم يعبر هذا التعبير؟ الفاضل الشارح صور أنه اختيار المصنف لمثل هذا التعبير من هذه الحيثية، أنه عندما نتصور الذات اللي هي عبارة عن عندما نتصور الذات وليس الذات، يعني على تعبير أنه الشارح فيما سبق الذات وفرق بين الذات والذات، حيث أن الذات ما كان بإصطلاح الجمهور ما كان جزءا من الذات اللي هو إما الجنس أو الفصل، وأما النوع فلم يصطلح عليه الجمهور بالذات، فالذات نعبر عنه بالذات. فنقول أنه عندما نتصور الذات فإما أن نكون قد تصورنا معها بنحو الفعلية أنه جميع أجزائها الذاتية، هذا كلام أنه الفخر الرازي، كلام الفاضل الشارح، أنه إما أن نكون قد تصورنا أنه معها أجزائها الذاتية المقومة، وإما أن نكون لم نتصور معها الأجزاء الذاتية المقومة، ولكن لا يخفى أنه تصور الذات لابد أن يكون مشتملا على الذاتيات، إذ من المحال أنه أن تحضر الذات من دون أجزائها المقومة، ولكن الفرق الالتفات وعدم الالتفات، يعني بتعبيرهم الفرق من حيث القوة ومن حيث الفعل، فإما أن تكون متصورة معها الأجزاء فعلا، وإما أن تكون أنه الأجزاء غير متصورة معها فعلا، بل تكون بضرب من ضروب القوة. فيقول الفاضل الشارح أنه إذا تصورنا أنه الذات مع ذاتياتها فعلا، تصورنا الذات مع ذاتياتها فعلا، فإنه يصح أن نعبر ماذا؟ أنه من صفات الذات ما يمتنع سلبه. هذه الذاتيات المتصورة مع الذات ما يمتنع سلبها، نعم ويلزمها أنه أن نقطع بالإيجاب، ولكن يمكن أن نعبر بأنه ما يمتنع سلبها، ويمكن أن نعبر أيضا بلازمه وهو ما يجب إثباتها، فكلا التعبيرين ممكن، وإن كان هو بينهما تلازم، ولكن هذا التعبير الأول ممكن وهو أنه امتناع السلب، والتعبير الثاني ممكن وهو ماذا؟ أنه ضرورة الإيجاب أو الحكم بثبوتها. ولكن لو كانت الذات متصورة، ولكن أنه ذاتياتها وأجزاؤها ليست بنحو الفعلية معها، وإنما بنحو القوة، بنحو أنه لم يكن المتصور للذات متصورا لذاتيات الذات لأجزاء الذات، فيقول هنا يظهر الفرق، أنه إذا أردنا أن نعبر عن الخصوصية، خصوصية الذات المقوم بالمعنى الثالث، إذا أردنا أن نعبر فإنه يصح أن نقول يمتنع سلبها، ولا يصح أن نقول يجب إثباتها. هذا التصوير الفخر الرازي، أنه يصح أن نعبر يمتنع سلبها، ولا يصح أن نعبر أنه يجب إثباتها. لماذا؟ يقول لأنه التعبير بإيجاب الإثبات يحتاج إلى تصور المثبت، ونحن في فرض ماذا؟ في فرض أنه لم يكن متصورا، في فرض أنه بالقوة عدم الالتفات إليه. فيقول إذا أردنا أن نعبر بالإيجاب فيجب أن يكون متصورا فعلا، وأما إذا لم يكن متصورا فعلا فلا يصح أن نعبر بالإيجاب. نعم يصح أن نعبر بالسلب، أنه يمتنع سلبه لو تصوره المتصور للذات، فإنه بمجرد أن بمجرد أنه أن يلتفت إليه يقول يمتنع سلبه، أو حتى في عدم الالتفات إليه نقول من شأن ما لم يلتفت إليه أنه يمتنع سلبه. وواقعا أنا يعني أنه بصعوبة أصور ما يريد، لأنه تصوير ما يريد غير معقول، ولكن من باب يعني نقل ما متصور له هو في ذهني، فنقرأ العبارة لعله عبارته أوفق يعني في تصوير معناه.
ليس هذا إشكال لغوي يعني مو إشكال علمي،
بل لغوي، ولكن مفيد، أنه ينطوي على مطلب مفيد في المقام، نبينه إن شاء الله. قال الفاضل الشارح في أنه تفسير هذه العبارة، طبعا في شرحه على الإشارات والتنبيهات، هذا الجلد الأول الموجود عندي، أنه صفحة 50، أنه طبعة طهران على ما أتصور،
هي بس هذا طبعة شغل ما
أتصور أصفهان، هذه الطبعة بلي، أنه سلسلة انتشارات، أنه في مطبعة أصفهان بلي، مقدمة وتصحيح دكتور علي رضا نجف زادة، في صفحة 50 من المجلد الأول. ماذا قال؟ قال فعلم أن الامتناع عن السلب هو الاعتراف بالثبوت يعني بالإيجاب، فكأنه قال في الصفة الثالثة الذاتي هو الذي يجب إثباته للشيء، لما قال يمتنع سلبه فكأنه قال يجب إثباته للشيء، لكنه عدل عن هذه العبارة، أي عبارة؟ العبارة الثبوتية، لكنه عدل عن هذه العبارة لدقيقة لطيفة، وهي أن الإنسان هسه الشيخ الطوسي بعد المحقق الطوسي لا يجعلها لطيفة، وهي أن الإنسان ربما يكون عالما بالإنسان يعني بمفهوم الإنسان اللي هي الذات، ولا يخطر بباله في ذلك الوقت جميع ذاتياته من الجسمية والنمو والتغذي إلى آخره من الذاتيات، وإذا لم يحضر في ذهنه تلك الذاتيات كيف يمكن الحكم بإثباتها للموضوع؟ يعني إذا لم تكن متصورة بالفعل فلا يمكن أن يقول أنها واجبة الثبوت، لا يمكن أن يقول أنها واجبة الثبوت، فلو أنه قال الذاتي ما يجب إثباته للموضوع بطل ما ذكرنا، أنه يكون باطل، أنه يعني لابد وأن يكون ملتفتا إلى الذاتيات، لابد أن تكون الذاتيات حاضرة بالفعل، وإلا لو لم تكن حاضرة لكان ما ذكره من تعبير إيجابي يكون باطلا. وأما قوله يجب أن يمتنع، لماذا إذا لم يقل بالإيجاب لماذا قال بالسلب؟ راح يجد قولا أنه وجها لاختياره قول السلب، وأما قوله يجب أن يمتنع عنه سلبه عن عفوا يجب أن يمتنع عن سلبه عن يعني سلب الذات عن الذات فمعناه أنه متى حضرت ما أعرف يعني كيف هو يقبل هذا التفريق في ذهني فمعناه أنه متى حضرت تلك الذاتيات في الذهن فإنه يمتنع سلبه عن الذات خو لماذا لا تقول أنه متى ما حضرت يجب إثباته ما الفرق خو لماذا أنت ها؟ لا هذا في شرحه في شرح الفاضل يعني مو في وأما قوله يجب أن يمتنع يعني التعبير بالامتناع لا مو نص العبارة وإنما هو ينقل معنى العبارة ولا هو المحقق الشيخ الرئيس ماذا قال قال أنه يفتقر ولهذا لا يفتقر في تصوره الجسم جسما إلى أن يمتنع عن السل
لأنه بقوله يجب كأنه يفتقر شيء وجودي أما يمتنع فكأنه هذا يعني بنقل
يجب أن يمتنع سلبه يجب أن يمتنع سلبه هو نفس هذا المعنى يعني سلبه ممتنع
بس يوجد فرق بين امتناع أن يسلب وبين يجب أن يمتنع سلبه هذا كأنه من يقول يجب أن يمتنع سلبه كأنه أكو فد أمر وجود نريد أن نثبته وإن كان لازمه يعني متعلق أمر عدمي ولكن هو يعني نقله
لا أنا أشوف نفس التعبير يعني مترادفان على معنى واحد أما ما فيه الاختلاف نبينه بعد قليل أنه هو هكذا يقول وأما قوله يجب أن يمتنع عن سلبه يعني سلبه ممتنع هسه فقط ارفع يجب يمتنع سلبه هو هكذا ذكر يعني يجب أن نعبر بهذا التعبير أنه ممتنع سلبه هكذا ممتنع سلبه فمعناه أنه متى حضرت تلك الذاتيات في الذهن فإنه يمتنع سلبه عن الذات فإن الامتناع عن السلب مشروط بالحصول فحينئذ لا يتوجه عليه ما ذكرناه من الإشكال لاحظ العبارة فإن الامتناع عن السلب مشروط بالحصول فحينئذ لا يتوجه عليه ما ذكرناه من الإشكال أنه التعبير بامتناع السلب ممكن أن نعبر بهذا التعبير فيما لو كانت حاضرة فيما لو قلنا بحضورها فإذن هو فرق أنه ما يجب إثباته أنه يجب أن يكون مثبتا للذات أنه لابد أن يكون متصورا بالفعل وأما تعبير أنه يمتنع سلبه فلا يجب أن تكون متصورة بالفعل وإنما ولو على تقدير فرض تصورها يعني وإن كانت بالقوة وإن كانت غير ملتفت إليها الشيخ المحقق الطوسي أنه ما قبل هذا التفريق أنه الذي ذكره الفاضل الشارع ما أدري قبل لا ننتقل إلى مناقشة ما ذهب إليه واضح ما ذكره فإنه فرق بين تعبيرين وإن كان من حيث المعنى بينهما تلازم فإن امتناع السلب هو القطع بالإيجاب يعني عندما نقول هذا ممتنع أنه سلبه إذن ماذا يجب أن يثبت لأنه ما عندنا طرف ثالث ما بين السلب والإيجاب فإذا امتنع السلب أنه يجب الإيجاب أنه نقطع بالإيجاب ففرق بين وإن كان هذين المعنيين أن هذين المعنيين متلازمان ولكن فرق بينهما من جهة أن التعبير بالإيجاب يحتاج إلى التصور الفعلي وأن التعبير بالسلب لا يحتاج إلى التصور الفعلي وإنما ولو على نحو الفرض أنه لو حضرت يمتنع سلبها يعني هكذا أنه المتصور للذات أنه مهما أعطيناه من مقومات لهذه الذات وإن لم يكن متصور لها يقطع بماذا؟ بامتناع سلبها يقطع بامتناع سلبها يعني يجب أنه أن يمنع السلب سلب هذه الذاتيات عن الذات هكذا فرق بينهما المحقق الطوسي لم يقبل هذا التفريق الذي ذهب إليه أنه الفاضل الشارع بهذه الطريقة أنه قال بأنه حكم التلازم ما بين هذين التعبيرين أنه حكم التلازم نفس أمري أو ليس بنفس أمري نفس أمري أنه عندما نقول امتناع السلب يلزمه القطع بالإيجاب. امتناع السلب هذا موضوع القضية، يلزمه أنه القطع بالإيجاب هذا محمول القضية. فإذا قلنا بالتلازم ما بين الطرفين، وهذا التلازم حكم نفس أمري، أنه بغض النظر الآن عن وجودهما في الذهن أو في الخارج، بغض النظر حكم نفس أمري، يعني ماذا نريد بحكم نفس أمري؟ أنه راجع إلى نفس طبيعة الطرفين، أنه امتناع السلب والقطع بالإيجاب، نفس طبيعة هذين، أنه الطرفين يقتضي أن يكون بينهما تلازم. وهذا التلازم لا ينفك، أنه هذا التلازم لا ينفك، ويسري في كل فرض ذهني نفرضه، باعتبار احنا نتكلم الآن في أي أنه خصوصية، في خصوصية المفاهيم اللي هي المفاهيم الثانية المنطقية التي موطنها الذهن. فلذلك نحصر الكلام لهذا الطبيعي، أو نحصر الكلام لهذا التلازم النفس أمري في الذهن. فإذا أنه أسرينا هذا الحكم من حكم النفس الأمري على ما في الذهن، فأيضا التلازم يبقى موجود بينهما، ولا يمكن التفكيك بين هذين المتلازمين، أنه لخصوصية الفرد المتحقق فيه، أنه سواء في خصوصية أنه الفرد الملتفت إليه تفصيلا أو الفرد غير الملتفت إليه تفصيلا، فهو متلازم، فهما متلازمان. سواء تصورنا الذات مع ذاتياتها أنه بالفعل، أو تصورنا الذات ولم نتصور ذاتياتها بالفعل، فهما متلازمان هذا الحكمان، أنه قضاء لتلازمهما في نفس الأمر والواقع. تعرفون بعد نفس الأمر والواقع أنه راجع للطبيعة بما هي، وما هو راجع للطبيعة؟ يرجع إلى أفرادها أو لا يرجع؟ يرجع إلى أفرادها، نعم، أنه الأفراد تختلف في الخصوصيات تبعا لظرف تحققها، تبعا لخصوصيات الظرف الذي يعني يتحقق فيه ذلك الحكم النفس الأمري الراجع للطبيعة. يعني كمثلا الإنسان ناطق في نفس أمره وواقعه، سواء تصورناه في الذهن فهو إنسان، أو تحقق تصورناه في الذهن فهو ناطق، أو تحقق في الخارج فهو ماذا؟ ناطق. نعم، أن مثلا لا تترتب الآثار، هذه خصوصيات الظروف التي لا تترتب آثار الناطقية عليه في الذهن، ولكن تترتب عليه آثار الناطقية في الخارج، صحيح هذا الاختلاف، ولكن الحكم بما هو يبقى ساريا كسريان الطبيعة في أفرادها. فهنا نفس الشيء يقول له، التلازم باقي، سواء أنه تصورناه بنحو فعلي أو لا بنحو فعلي. نعم، أنه إذا تصورنا بنحو فعلي فهذا التلازم يبدو فعليا، أنه متصورا للملتفت، المتصور للماهية مع ذاتياتها يكون متوجها لهذه الملازمة. وفي عدم التصور الفعلي لأجزاء الماهية، في عدم التصور الفعلي لأجزاء الماهية، هذه الملازمة موجودة وحاصلة ولكن غير ملتفت إليها بالمرة. فإذا أنه من حيث الحكم النفس الأمري التلازم واقع، سواء أنه التفتنا إلى الذاتيات أو لم نلتفت إلى الذاتيات، وإذا التفتنا إلى الذاتيات نلتفت إليهما، نلتفت إلى التلازم دفعة واحدة، وإذا لم نكن قد علمنا أو تصورنا أجزاء الماهية أو أجزاء الذات بالقوة، فإننا لا نتوجه إلى أصل الحكم. وهذا أنه والتفريق بينهما هو يعني عندما نقول هذا يصح في هذا المقام وهذا لا يصح في هذا المقام، كأننا فككنا أنه فككنا التلازم ما بين هاتين الطبيعتين. هذا تفكيك، فتفكيك للحكم النفس الأمري. ماذا سيكون؟ تفكيك للحكم النفس الأمري. فنقول التلازم بتعبير مختصر، التلازم بين امتناع السلب والقطع بالإيجاب هو تلازم النفس أمري، ولا ينفك، لا ينفك، ولا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر. نعم، إذا تصورنا أجزاء الذات بالفعل نلتفت إلى هذه الملازمة، وإذا لم نتصور أجزاء الذات بالفعل فلا أنه نتصور هذه الملازمة، وترجيح أحدهما على الآخر هذا خلاف الحكم الواقعي، خلاف التلازم الواقعي بينهما، بحيث أنت في مقام التصور الفعلي لأجزاء الذات تقول يصح الإيجاب والسلب، وفي مقام التصور بالقوة تقول يصح السلب ولا يصح الإيجاب. هذا أنه تفريق لا مرجح فيه، تفريق لا مرجح فيه. فنقرأ عبارة الشارح بمقدار هذا المورد. أنه قال الفاضل الشارح: الامتناع عن السلب يلزمه القطع بالإيجاب. يعني هو ينكر الحكم النفس الأمري الفاضل الشارح أو لا ينكر؟ لا ينكره، بل يقر به. إلا أن الامتناع عن السلب يستلزم إحضار الذات بالبال أيضا، الذي هو شرط في أن يظهر الخاصية المذكورة له، وهو امتناع السلب. والقطع بالإيجاب لا يستلزم، لأنه قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل. أنه عفوا، نحن قلنا السلب لا يجب وقلنا الإيجاب يجب، هو الأمر معكوس، يعني يبقى نفس المطلب ولكن الأمر معكوس. أنه تصورت وظننت بأنه مراد
صحيح.
ليش؟
يعني مثل ما شرحت أن القطع بالإيجاب
يسين. لا، لاحظ عبارة أنه الشيخ الطوسي قال: إلا أن الامتناع عن السلب يستلزم إحضار الذات بالبال أيضا، الذي هو شرط في إظهار أن يظهر الخاصية المذكورة له. والقطع بالإيجاب لا يستلزم، يعني الإثبات يستلزم،
الامتناع يستلزم والإيجاب لا يستلزم.
الامتناع ماذا؟
لا
حسب عبارة الشيخ الطوسي الامتناع يستلزم والإثبات ماذا؟ فقط غيروا هذه أنه المسألة. والقطع بالإيجاب لا يستلزم، لأنه قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل، يعني أنه إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالقوة.
أما السلب لا بد أن يكون بالفعل.
أما السلب لا بد أن يكون بالفعل، بلي. ولا كيف نقول أنه يسلب عنه؟ أنا عكست المطلب في أصل البيان. وذلك عندما لا يكون الذات مخطرا بالبال، يعني يكون متصورا بالقوة لا بالفعل، بل يكون الذهن ذاهلا عن الالتفات إليه، ولذلك عدل عن ذكر القطع. أنه لذلك احنا نشوف عبر بماذا، يعني هذا قرينة أنه عبر بالامتناع، لأن الامتناع ينسجم مع الحالتين، ينسجم مع حالة الالتفات إلى الذاتيات فعلا وإلى حالة عدم الالتفات إلى الذاتيات فعلا. هسه كيف أنه هذا شو التالي غير المقدم؟ بل يكون الذهن ذاهلا عن الالتفات إليه، ولذلك عدل عن ذكر القطع بالإيجاب إلى العبارة عنه بالامتناع عن السلب.
لابد أن يكون هذا، لابد أن يكون الذاتيات حاضرة لكي،
هذا هو طرح الفاضل الشارح يعني.
خصوصية للذات.
لا احنا عفوا، بس أريد أعرف أنه قصد الفاضل الشارح. إذا نرجع لعبارة نشوفها أخو بالأصل، يقول أن الامتناع عن السلب هو الاعتراف بالثبوت، هذا الملازمة. فكأنه قال: الذاتي هو الذي يجب إثباته للشيء، لكنه عدل عن هذه العبارة لدقيقة لطيفة، وهي أن الإنسان ربما يكون عالما بالإنسان اللي هي الذات، ولا يخطر بباله في ذلك الوقت جميع ذاتياته من الجسمية والنمو، وإذا لم يحضر في ذهنه تلك الذاتيات كيف يمكنه الحكم بإثباتها للموضوع؟ هسه هنا صريح عبارته ماذا يقول؟ أنه لا يمكن الحكم بالإثبات ما لم تكن متصورة فعلا. هذا الذي فهمته أنا من عبارة الفاضل الشارح نفسه. فلو أنه قال الذات ما يجب إثباته للموضوع بطل ما ذكرنا. أنه لو قال أنه يجب إثباته فيبطل ما ذكرناه من أنه يجب أن يكون متصورا بالفعل، ولكن حيث أنه لا يجب أن يكون متصورا بالفعل فعدل إلى التعبير السلبي وليس إلى التعبير الإيجابي. هذا ما يظهر من عبارته، لكن ظهر عبارة الشيخ الطوسي أو المحقق الطوسي مختلفة. عموما لكم العبارة: وأما قوله يجب أن يمتنع عن سلبه فمعناه أنه متى ما حضرت تلك الذاتيات ولا يجب أن تكون حاضرة بالفعل، هذا عبارة الفاضل الشارع. وأما قوله يجب أن يمتنع عن سلبه عنه فمعناه أنه متى حضرت تلك الذاتيات في الذهن فإنه يمتنع سلبه عن الذات، فإن الامتناع عن السلب مشروط بالحصول.
صحيح نفس العبارة،
فحينئذ لا يتوجه عليه ما ذكرناه من الإشكال.
هنا الامتناع عن السلب يستلزم الإحضار، يستلزم الاختيار.
خل العبارة الأولى ما كانت هكذا،
العبارة الأولى كان على القطع بالإيجاب.
لاحظ العبارة الأولى، وإذا لم يحضر في ذهنه تلك الذاتيات اللي هي أجزاء الذات كيف يمكن الحكم بإثباتها للموضوع؟ لا يمكن الحكم بإثباتها للموضوع. فلو أنه قال الذات ما يجب إثباته للموضوع بطل ما ذكرنا.
أما مثلا لو لم تكن متصورة ولا بقوة قليلة من الفعل فحينئذ لا يصح هذا التعبير عدم الامتناع، عدم سلب الامتناع أو سلب الامتناع.
يعني عدم سلب الامتناع أعم أم أنه إثبات أنه القطع بالإيجاب أعم؟
يكون القطع أعم، لأن القطع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القليلة من الفعل.
أنا واقعا ترددت، أنا كنت أفهم هذا من عبارته ولكن الآن ترددت في عبارتي. عموما أنه يعني نلحظ العبارة بما فسرها المحقق الطوسي ونعيد النظر فيها إن شاء الله، أنه ندقق فيها أكثر في عبارة الفاضل الشارع، ولا عبارة المحقق الطوسي واضحة، ولكن الآن أصبح عندي تردد في أنه هكذا يقصد الفاضل الشارع أو لا. على كل حال ليس المهم هو هذا، المهم أنه قضية التلازم بينهما حكم نفس أمري والتفريق بينهما مما لا موجب له، مما لا موجب له.
هو أقارب التفريق، الشارع أقارب يعني خارج أقارب التفريق.
بل هو يوجد تفريق،
قال هو الفارق ضعيف ولا يعني مو كلش الملازمة يعني وإن كانت موجودة ولكنه
عبارة المحقق الطوسي ما فيها شيء،
لا تصلح لأن تكون فارقا فارقا،
بل هي لا تصلح بالنتيجة، ولكن نريد أن نعرف أنه عبر عن قصد الفاضل الشارح أو لا. أنا أفهم من عبارة الفاضل الشارح على عكس يعني ما ذكره المحقق الطوسي. نعيد عبارة أنه المحقق الطوسي قال الامتناع عن السلب يلزمه القطع بالإيجاب، هذا حكم نفس أمري، إلا أن الامتناع عن السلب يستلزم إحضار الذات بالبال أيضا الذي هو شرط في أن يظهر الخاصية المذكورة له. يعني على تعبيره أنه متى ما أردنا أن نقول يمتنع سلبه لابد أن يكون هو حاضر بالفعل، حتى نقول أنه إذا نسبناه إلى الذات فهو يمتنع سلبه عنه. والقطع بالإيجاب لا يستلزم، عندما نقول يجب إثباته أنه لا يستلزم، لأنه قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل يعني غير ملتفت إليه. هذا لماذا يعبر أنه قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل؟ لماذا عبر بالقوة القريبة من الفعل؟ لأنه يستحيل أن نتصور الذات من دون حضور الذاتيات معه، ولكن كل ما هنالك المتصور قد يلتفت وقد لا يلتفت، فهي بالقوة لكن القوة القريبة من الفعل التي هي موجودة ولكن غير ملتفت إليها، هذا هو الوجه. وليس بالقوة المحضة يعني أصلا غير موجودة، لا بالقوة القريبة من الفعل، يعني الفرق هو الالتفات وعدم الالتفات. وذلك عندما لا يكون الذات مخطرا بالبال بل يكون الذهن ذاهلا عن الالتفات إليه، ولذلك عدل عن ذكر القطع بالإيجاب إلى العبارة عنه بالامتناع عن السلب. ولماذا؟ أنه حيث أن تصور الذات مشروط يعني أن يكون متصورا بذاتياته، أو إذا تصورناه مع ذاتياته فإن التعبير عنه والذي يكون مبرزا لخصوصيته أنه يمتنع سلبه عنه.
لأنه الامتناع عن السلب هناك إنما حال تراه سر أخص من القطع بالإيجاب.
الامتناع يكون أخص بلي.
فإذا قال يمتنع سلبه فمن باب أولى يكون قد قال بمن بالقطع بالإيجاب. فلذلك وذكر هذه ذكر الامتناع عن السلب راح تكون للقطع بالإيجاب متضمنة من فيها. لأنه الامتناع عن السلب لا يتصور إلا في هذه الحالة خصوص الإختار والحضور.
خوب.
وهذه الحالة الخاصة إذا ثبتت فثبتت الأعم من عثة.
بلي صحيح. فبالنتيجة.
لذلك وذكر هذه العبارة ولم يذكر ذلك لأنه كان ما ضمنا لازما هو ذاكره.
هذا وجه. ووجه آخر بلي يعني أنه تبعا لهذه النقطة أنه نحن نريد أن نذكر خصوصية وخصوصية الذات أنه يمتنع سلبه. وخصوصية الذات أنه يمتنع سلبه لأن نحن نريد أن نتكلم عن الذات المقوم. وإذا كنا نتكلم عن الذات المقوم فقد إحنا ملتفتين إذن إلى وجودي أو غير ملتفتين إلى وجودي. إذا قلنا بامتناع السلب فنحن متوجهين إلى وجودي أو غير متوجهين إلى وجودي. متوجهين إلى وجودي. فإذا كنا متوجهين إلى وجوده فإذا لابد أن نعبر عن ماذا؟ عن خصوصية وجوده وهو أنه يمتنع سلبه. أما إذا عبر بالإيجاب إذا عبر بأنه يجب إثباته له فهذا المعنى أنه قد يكون قد أنه قد نكون ملتفتين إلى وجوده وقد نكون غير ملتفتين إلى وجوده. والحال إحنا نريد نتكلم عن الذات المقوم يعني الملتفتين إلى وجوده. فيكون بهذه الطريقة أنه تعبير بالخصوصية وإبراز للخصوصية التي نريد أن نتوجه إليها التي نريد أن نجعلها صفة لماذا؟ للذات المقوم. يعني نحن ملتفتين إلى وجود ذاتي وملتفتين إلى أن هذا الذات مقوم للذات. فأنسب تعبير أنه يبرز الخصوصية هو امتناع السلب. امتناع السلب للإيجاب نعم وإن كان هو ملازم له ولكن ذاك أنه مع الالتفات ومن دون الالتفات. ونحن نتكلم في مقام الالتفات ونريد أن نعطي خصوصية للمقوم فنحن ملتفتين إليه أو غير ملتفتين؟ ملتفتين إليه. ولذلك عدل عن ذكر القطع بالإيجاب إلى العبارة عنه بالامتناع عن السلب. أقول وهذا فرق ضعيف لأن الامتناع عن السلب والقطع بالإيجاب متلازمان في نفس الأمر والواقع وحكمهما في استلزام أخطار الذات بالبال إذا كان بالفعل وفي عدم استلزامه يعني وفي عدم استلزامه ماذا أخطار الذات إذا كان بالقوة هذا ماذا وحكمهما واحد يعني متساويان في التلازم. فإما أن يكون قد يعني إما أن نكون قد تصورنا الذات مع ذاتياتها بالفعل فالتلازم يكون واضح وملتفت إليه. وإذا كان غير متصور بالفعل فلا التفات إلى التلازم أصلا يعني إذا كان بالقوة القريبة من فعل فكما لا يمكن إثباته لا يمكن سلبه هما متلازمان متساوقان متساويان أنه في الالتفات إلى هذا التلازم وعدم الالتفات إلى هذا التلازم فلا فرق بينهم
بالالتفات والذهول لأنه مثل ما عبره
بلي بالالتفات والذهول بالالتفات وعدم الالتفات. فإذا كنا قد توجهنا إلى الذات المقوم فالملازمة نتوجه إليها وبأيهما نعبر لا بأس به. وإذا كنا غير ملتفتين إلى الذات المقوم اللي هو أجزاء الذات فلا نلتفت إلى الملازمة أصلا. والتعبير بأحدهما دون الآخر أنه هذا ترجيح من دون مرجح. فإما أن نعبر بهما معا وإما أن لا نعبر بهما معا. بتعبير آخر إما أن نكون قد التفتنا إلى هذه الملازمة وإما أن نكون قد أنه غير ملتفتين إلى هذه الملازمة أصلا. لذلك قال أنه لأن الامتناع عن السلب والقطع بالإيجاب متلازمان في نفس الأمر والواقع وحكمهما يعني كأنه فارزة ينبغي أن تكون أراد أن يتكلم بعد مرحلة نفس الأمر والواقع وحكمهما هذا التلازم الذي هو بينهما في استلزام اخطار الذات بالبال، وفي عدم استلزامها عفوها اذا كان بالفعل، وفي عدم استلزامه واحد. هذا عفو اذا بالقوه واذا بالفعل حتى تصير العباره واضحه.
حكمهما
واحد في استلزام اخطار الذات وفي عدم استلزام اخطار الذات، حكمهما واحد، انه الملازمه بينهما حاصله، ولكن مع اخطار الذات نكون متوجهين الى هذه الملازمه، ويصح التعبير بايهما معا. وإذا كانت ذات المقوم غير مخطر في البال فهذه الملازمة غير متوجهة إليها، ولا نعبر بأيهما أصلا. فأنت تفرق ما بين المقامين، هذا تفريق ليس في محله.
يا الشيخ الطوسي أن يقول بأيهما عبرت لا إشكال،
بأيهما تعبر لا إشكال، بأيهما تعبر لا إشكال. والتفريق أنه متصور بالقوة ومتصور بالفعل، هذا ليس بوجه يفرق أنه في مقام التعبير بأحدهما دون الآخر، ليس بوجه هذا. قولوا
ما أبرز مكتب شاه، ما أبرز مكتب، ليش على بال هذا التعبير؟
تلازم
المكتب التي
بقول يعني هو بالنتيجة لا يفرق بين التعبيرين، أنه لذلك قال هم متلازمان في نفس الأمر والواقع. لا، كأنه هو لم يقبل وجه التفريق بينهما، فإذا لم يقبل وجه التفريق بينهما ولم يذكر فرقا فلا مرجح بينهما، فلا مرجح. قوله من حيث نتصوره جسمين، هذا فيما مر في أنه في العبارة السابقة أنه لما قال إلى أن يمتنع، في عبارة المصنف إلى أن يمتنع عن سلب المخلوقي عن من حيث يتصوره جسما، أنه في مقام علل الماهية قال لا نحتاج إلى علل الوجود، وأبرز هذه النكتة أنه بقوله عندما نتصوره جسما، وهذا عندما نتصوره جسم أنه فيما لو تصورنا ماهية الشيء. فيقول في هذه النكتة أراد أن في هذه العبارة أراد أن يفرق أنه في هذا التعبير فائدة، فائدة هذا القيد أن امتياز الماهية عن الوجود لا يكون إلا في التصور، فلذلك قال عندما نتصوره جسما، وإلا أنه إلا في التصور، وإلا يعني كأنه فعللها علل من؟ علل الماهية لا تمتاز عن علل الوجود، أنه في الوجود وفي القوام وفي التحقق، وإنما الامتياز أين يكون؟ إنما يكون الامتياز بالتصور، أنه نميز ما بين علل الوجود وعلل الماهية. والسر والوجه في هذا أن الوجود والماهية أنه واحد في الخارج، واحد في الخارج، فالعلل المحققة للشيء في الخارج هي علل لهما معا ولا فرق بينهما. نعم، إذا رجعنا إلى التحليل الذهني، إذا رجعنا إلى التحليل الذهني نجد بأنها علة أولا وبالذات للماهية كما في الجنس والفصل، وأنها علة أولا وبالذات للوجود كما في الفاعل كما في الغاية، وثانيا وبالعرض للماهية. يعني راح يكون التمييز هكذا، أولا وبالذات وثانيا وبالعرض. وأما أنه من حيث التحقق بغض النظر عن أولا وبالذات وثانيا وبالعرض، فإن العلة الذي فإن العلة لهما أنه غير متميزة في التحقق الخارجي، أنه هم مترجعون إلى التحليل الذهني. التحليل الذهني يأبى هذا القول، لا يقبله، أنه علل الماهية غير علل الوجود، هذا بحسب التحليل الذهني، بحسب التحليل النفس الأمري، مو باطل ولكن في مقام التمييز بينهما. أما في مقام أخذهما واحد، أنه بينهما وحدة شخصية، أنه الوجود والماهية لا يعتبران أنه عبارة عن جزئين متحققين في الشيء خارجا، لا، الوجود والماهية هما شيء واحد في الخارج، شيء واحد في الخارج. نعم، بالتحليل هما عبارة عن شيئين. وأما قوله وإن كان هذا فرقا غير عام، يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.